بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعين بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك، ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا. فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بسلسلة أعمال القلوب، وهذا هو اللقاء الثالث في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lob gebührt Allah, der Herr der Welten, den Alabama, den Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf den edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn Allah recht leitet, für ihn findest du keine Irreführung, für den den Allah zu Irre führt, für den findest du keine Rechtleitung. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdigen Gottheit gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und sein Prophet ist. O die ihr glaubt, fürchtet Allah, wie es ihnen gebührt zu fürchten, und stellt ja nicht anders, denn als Muslime. Wir kommen wieder bei der dritten Folge von unserer Erläuterung von diesem Buch, Die Taten des Herzens. Und der Sheikh und ich selber begrüße euch mit dem Gruß vom Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن أهمية الحديث عن أعمال القلوب وأنها الأصل، وأعمال الجوارح هي الفرع، فإذا صح الأصل صحت الفروع، وإذا فسد الأصل فسدت الفروع. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثم بدأنا الحديث عن أول عمل من أعمال القلوب، وهو أصل جميع الأعمال، وأي دعوة تبدأ بغيره فهي دعوة مخالفة لدعوات الأنبياء والمرسلين. فمنهج الأنبياء والرسل البداء دائما أبدا بالإخلاص، البداء دائما أبدا بالتوحيد، ولذلك كلمة التوحيد هي كلمة الإخلاص. فأول دعاء وأول نداء هو التوحيد. أول دعاء: فما من نبي وما من رسول إلا ودعا قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ودعوة الإخلاص أيضا، وهي دعوة التوحيد، هي أول نداء صدر للبشرية على مائدة القرآن. فأول نداء صدر في القرآن على مائدة سورة البقرة هو نداء التوحيد، هو نداء الإخلاص، هو نداء العبودية. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لذا وقفنا أمام أول عمل وهو عمل الإخلاص وهو أصل جميع أعمال القلوب. تكلمنا عن منزلة الإخلاص وعن فضل الإخلاص، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. مسألة بعنوان ذم الرياء وأهله. ذم الرياء وأهله. يقول المصنف: وأما أهل الرياء فإن الله ذمهم وبين عاقبتهم. طب إيه معنى الرياء أولا؟ الرياء أن يفعل العبد الفعل ابتغاء الناس، أي من أجل الناس أو من أجل الدنيا وعرضها الزائل، لا يفعله ابتغاء مرضات الله عز وجل، ولكن يفعله ابتغاء مرضات الناس أو ثناء الناس أو مدح الناس أو إعجاب الناس أو طلبا لدنيا زائلة. وهذا النوع هو الشرك الأصغر والعياذ بالله، وهو لا شك يحبط العمل، يحبط العمل. ولذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منه فقال: إياكم، أي أحذركم إياكم والشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء في العمل، أو كما قال النبي. فعندما نقرأ القرآن نجد أن ربنا جل جلاله ذم الرياء وأهله، والذم نقيض المدح، يعني عكس المدح. المدح شيء طيب، شيء أعد الله عليه الثواب والفوز والفلاح، بخلاف الذم على النقيض يبقى شيء خبيث مردود غير مقبول. قال الله تعالى على مائدة سورة هود في الآية 15 والسادسة عشر: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. سوف تأخذ الدنيا كاملة. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، والعياذ بالله. شوف الذنب بقى، يعني اللي بيطلب الدنيا فقط سوف يأخذ الدنيا ويتمتع فيها، ولكن الخطورة فين؟ أنه ليس له حظ في الآخرة، بل له العذاب الأليم في النار والعياذ بالله رب العالمين. ولذلك لا تعجب أن ترى غير المسلمين عندهم الدنيا أكثر من المسلمين، دول طلاب دنيا، طلاب دنيا فيأخذون الدنيا. لماذا يا إخوة؟ إن الله تعالى يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين إلا من أحب، فمن أعطاه الدين فقد أحب. يبقى الدنيا عرض زائل يأكل منها البر والفاجر، ولذلك ربطها الله بقانون اسمه قانون السببية. قانون السببية يعني الأرض أمام المسلم وأمام الكافر. الكافر اهتم بالأرض، حرسها، وضع فيها البذور، بدأ يسقيها ويرويها، هتديله ولا لا؟ هتديله، هتخرج له الأشجار والثمار. المسلم تواكل ولم يضع البذرة، خلاص هل ستعطيه؟ الإجابة لا، دع عطاء دنيا. ولذلك قال تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. دع عطاء الدنيا ليه؟ لأنه خالق، خالق يعني رازق، هو الذي خلق الكافر أليس كذلك؟ إذن يرزقك. دع عطاء دنيا. ولذلك في الأثر الصحيح في قصة الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وكان إبراهيم عليه السلام يلقب بأبي الضيفان من شدة كرمه وجوده، فكان لا يأكل إلا مع ضيف، لدرجة أنه إذا لم يجد ضيفا يأكل معه خرج على طريق الناس واستضاف بعض المرة ليأكلوا معه. شوف الكرم وصل لفين. ويمكن الأعداد دي كانت العهد قريب موجودة في بلادنا، خاصة عند القرويين البسطاء في الريف، أي حد يعدي عليك يسلم اتفضل وانت ما تعرفوش، يقعد يأكل ويشرب ويتبسط وياخد الواجب كامل. هكذا الكرم وهكذا الجود. فإبراهيم ذات يوم أعد الطعام ولم يجد من يأكل معه، فخرج على طريق الناس واستوقف رجلا ودعاه للطعام. دخل معه الرجل، جلس على مائدة الخليل، فقال إبراهيم: يا رجل قل بسم الله. قال يا إبراهيم: لست مؤمنا بإلهك هذا، أنا لا أعترف بإلهك هذا. هذا الرجل كان كافرا، عليكم السلام. غضب الخليل وقام إذن قمع من على مائدتي، طرده. غضب لله، ودي هتبقى فيها رسائل إيمانية الكثير من شبابنا اللي أحيانا بيتعاملون بغلظة وجفاء مع أهل المعصية بدون نصيحة وبدون تذكير وبدون رحمة، لأن إخوة العاصي محتاج مننا الرحمة، مش محتاج مننا القطيعة بداية. مثلا فلان تارك للصلاة، واحد يقول لي: هل يجوز أن آكل معه؟ نعم يا ابني كل معه، إيه اللي يمنعك أنك تأكل معه؟ يا واد كل معه وانصحه وذكره بالله وألف قلبه، بعد كده لما يحبك هيجي معاك المسجد، بعد كده لما يحبك هيثق في قولك، مش هل يجوز أن أنا أكل معاه؟ طبعا كل واشرب كمان، تعالوا نشوف. فالخليل طرده، فأرسل الله جبريل عليه السلام، قال: يا إبراهيم السلام يقرئك السلام ويقول لك: هذا الرجل كافر بي منذ 60 سنة، وأنا أرزقه وأطعمه وأسقيه، وأنت تضجرت من أكلة واحدة؟ أنت غضبت عليه من أكلة واحدة؟ فقام إبراهيم فزعا منطلقا خلف الرجل: يا عبد الله مهلا، انتظر، عد إلى طعامنا، فإن ربي عز وجل عاتبني من أجلك. الله أكبر، الله. قال الرجل: إله يعاتب أولياءه من أجل أعدائه، إن هذا أحق أن يعبد. ونطق بكلمة التوحيد وجاء مع إبراهيم يقول بسم الله ويأكل الطعام. ده درس مهم أو نتعلمه. عندي في البيت أخ مثلا مخالف، مدخن مثلا، يعني خلاص أغضب منه واتضايق وأهجره، لا يبقى أنت ما فهمتش. ده مين ده؟ أخوك، صح؟ ابن أمك وأبيك، صح؟ مقصر، وكلنا ذلك الرجل. ده ربما التقصير اللي عنده أنت عندك أعظم منه. يا إزاي يا عم الشيخ؟ أو الله عجبك بطاعتك أشد من تقصير أخيك. يا الله، لأن العجب يحبط عملك ويرد طاعتك، إنما ده مقصر في ذنب واحد فلعله يتوب. وده اللي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك تلميذه ابن القيم رحمه الله، جزاكم الله خير. قال: رب معصية أدخلت صاحبها الجنة، ورب طاعة أدخلت صاحبها النار. يا صعب قوي دي. طبعا اللي ما بيفهمش ويقرأ الكلام ده يقول لك: ايه ده، ايه ده الكلام ده، يا شيخ الاسلام ده معصية تدخل الجنة وطاعة تدخل النار، ايه ايه المفاهيم المغلوطة دي؟ ادي يا عم شيخ الاسلام اللي قلونا شيخ الاسلام، شيخ الاسلام خلى الناس بتوع المعصية يروحوا الجنة والجماعة الطيعين يروحوا ايش؟ النار. نقول لك بس افهم، ما تتعجلش، هيفسر لك شيخ الإسلام. قال: رب معصية أورثت صاحبها انكسارا بين يدي ربه وتوبة نصوحة، فبدلت السيئات إلى حسنات ودخل جنة رب البريات. ورب طاعة أورثت صاحبها عجبا وفخرا فأحبطت أعماله فدخل النار. زي يقول لك احنا احسن من غيرنا. انا بصلي اهدى الله يبارك لك، اهدى الله يبارك لك. ده الاسلام علمنا بعد كل صلاة فريضة كانت او نافلة ان نستغفر الله. بنصلي الفرض صح، مجرد بس نقول السلام عليكم السلام عليكم، الاذكار ايه؟ استغفر الله. ايه ده؟ ده انا كنت بصلي استغفر. نعم، لانك مهما عبدت ومهما اطعت فانت مقصر، فلن توفي ربك جل جلاله شكر نعمه من نعمه عليك، فعليك ان تستغفر. فالشاهد هنا يا اخوه ان اهل التقصير محتاجين مننا الرحمه، محتاجين مننا الايه؟ الرحمه، نحسن معاملتهم ونذكرهم بربه. ده دوري ودورك ودور كل مسلم، لما يكون في حد مقصر مش أهجره وأتركه، أذكره بالله وأصبر عليه ورغبه. لماذا؟ لأن ربنا يقول لنا في كتابه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الصحابي اللي كان بيشرب الخمر، كبيرة من الكبائر أليس كذلك؟ بلى. غلبته الشهوة وغلبه هواه فكان يشرب الخمر، ويؤتى به للنبي فالنبي يحكم عليه بالحد الجلد. وكان الجلد يخوف في الإسلام مش تعذيب بالمفهوم اللي انت بتفهمه أبدا، أحيانا كان النبي يجلده بطرف ثيابه، عارف الإزار، ماسك الإزار كده، لأن العلة مش تحطيم أبدا، العلة فقط إن العاصي والمخالف ينظر إلى عقوبة بسبب معصيته. الآن هتجلد، وأحيانا بجريد النخل، عارف الجريدة بتاعت النخل دي الزباطة، مش نقتله، لا 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 ليس هكذا، بل حتى العقوبات في الإسلام في طياتها الرحمة، في طياتها الرحمة. بل العالم الغربي الآن في بعض البحوث العلمية أثبتت إن مثلا مرتكب كبيرة الزنا علشان ينقى بدنيا محتاج للضرب على الظهر. فالآن بحوث علمية يقول لك لازم يتضرب بعصا على إيه؟ ظهره. طب ما هو ده اللي جه فيه الإسلام، ومع الأيام سوف يكتشفون عدل الإسلام وجمال الإسلام. طيب، فكان بعصا هكذا ويرجع يشرب الخمر مرة ثانية، فيؤتى به إلى النبي فيحدف الخمر ويجلد. شرب مرة ثالثة وأتي به للنبي، أحد الصحابة يجلس في مجلس النبي فسبه وقال بئس العبد طالما يؤتى به في الخمر. ماذا قال النبي؟ قال لا تسبه، إني أعلم أنه يحب الله ويحب رسول الله. بعدها امتنع هذا العبد عن الخمر تماما. يا شوف الرحمة في المعاملة، بتسبه ليه؟ أهو عاصي، غلبته نفسه، غلبه هواء، غلبه شيطانه، وقع ضرنا نأخذ بيده نذكره بالله، نبصره بشؤم المعصية، مش نغلق أمامه الأبواب تبقى مشكلة وآفة، يبقى خلل في الفهم، خلل في الفهم. ده في أصحاب المعاصي العارضة. في بقى الخطأ المنهجي اللي بيسميه علماء البدعة، هذا أيضا لا يهجر إلا بعد نصيحة وبعد تذكير، لازم ننصح ولازم نزيل عنه الشبه ولازم نبين له الحق بالدليل. إن أصر ودعا الناس للبدع نبدأ بقى مرحلة الهجر الشرعي اللي فيها برضو تقويم له وتزكية له وتربية له، لأن احنا مش عايزين نخسره، عايزين نجيبه للمنهج وللطاعة. فدي مفاهيم شرعية لازم الطالب يفهمها ولازم الطالب يتعلمها. ليه؟ لأن احنا إخوة أمة، الجماعة فيها رحمة والفرقة فيها عذاب كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولذلك دايما أقول للإخوة خذ بيدي من تحب، امسك إيدين اللي بتحبه. كنت أحكي كده مثال قرأته، رجل يمسك بحفيدته طفلة صغيرة وصعد جسر، جسر يعني كوبري زي مدينة اسمها عندنا اسمها زار بروكن، بروكن يعني الجسور الكباري يعني، والزار له نهر الزار. أنا عايز أقول لك إن المدينة اسمها إيه؟ جسور النهر، إذا كنت تجد فيها كباري كتير قوي، ها؟ زار أدي النهر، نهر الزار، وبعد كده بروكن اللي هي الجسور، عارف يعني فاهمها؟ فطلعوا جسر كده وتحت منهم الماء، فالجد خايف على الحفيدة فبيقول لها إيه؟ يا ابنتي امسكي بيدي. قالت لا يا جدي امسك أنت بيدي. الجد تعجب قال وما الفارق يا ابنتي؟ قالت يا جدي إن أمسكت أنا بيدك فأنا ضعيفة فربما سقطت منك، أما إن أمسكت أنت بيدي فلن تفلتني أبدا. عشان كده بقول لك امسك بيدي من تحب، أنت اللي تمسك، عشان أنت لو مسكت مش هتفلت، بخلاف الضعيف لو مسك في يديك ممكن يسقط منك. فدائما أبدا يا إخوة لازم نفهم منهجنا، نفهم ديننا صح. يبقى ديننا دين اجتماع مش دين تفرق، ديننا دين أمر ونهي، أمر بمعروف ونهي عن منكر، ده منهجنا. احنا خرجنا للناس علشان نأخذ بيد الناس لرحمة الله عز وجل، من منطلق الخوف على الناس، من منطلق الرحمة والشفقة، هذا ديننا وهذا ما تعلمناه من كتابنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فهنا القرآن بيذم أهل الرياء اللي عملهم من أجل دنيا فقط، هتاخدوا الدنيا لكن ليس لكم في الآخرة إيش؟ من حظ ولا نصيب. والآيات دي معناها إيه؟ أو نفس المنهج، يعني بنخاف عليكم احذروا، إن اللي يطلب بعمله الدنيا فقط ملوش أجر فين؟ في الآخرة. فده اسمه التخويف عشان ترجع. عشان كده قلت لك إن الله تعالى يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، يعطيها المسلم كما يعطيها الكافر، فاللي يأخذ بالسبب هتعطيه الدنيا، واحد بيتقن عمله هتعطيه. شوف مثلا دول الغرب أتقنوا العمل، خافوا على بلادهم صح؟ شوف اقتصادهم عامل ازاي، شوف بلادهم نظيفة ازاي، شوف حريصين. احنا بقى عملنا ايه؟ اعطينا ظهورنا للعطاء، فلا بد ان يسلب، لابد ان يسلب، وهكذا. فده قانون الدنيا، قانون سببية، بخلاف عطاء الايمان وعطاء الهداية. هذا النوع من العطاء لا يعطى الا من استحقه ابدا، الله لا يعطيه الا لمن يستحق. الدليل ذنوب كثيرة اريد مغفرة الذنب، هذا عطاء دنيا ولا دين؟ هذا عطاء دين، فلن يعطى الا لمن يستحق. كيف استحق؟ فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. هتستغفر هيغفر لك، هتتوب وتقلع عن الذنب هنقبالك، ونبدل السيئة إلى حسنة كمان. الله، يبقى لازم تكون مستحق لده. طيب، يرسل السماء عليكم مدرارا، الغيث يجي لك كمان، ويمددكم بأموال وهتجي لك الدنيا كمان، وبنين كمان، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، لما تكون مستحقا له. طيب، الضيق كثر والفتن كثيرة والعملية تعبانة معايا شوية، طب ماشي، لابد أن تكون مستحقا حتى تخرج من هذا الضيق. كيف؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الحمد لله عندي نعمة وعايزها تكون محفوظة، ما تضيعش مني زي اللي بتضيع، طب ماشي، لازم تكون مستحق للحفظ. فين؟ ولئن شكرتم لا أزيدنكم. يبقى دي قواعد إيمانية، يبقى عطاء الدين، عطاء الإيمان، عطاء الهداية والسداد والتوفيق لن تكون إلا لمن يستحق. فإن كنت منهم أبشر بالعطاء. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ تعثرت الأمور، طيب ماشي افتح افتح. كيف يا عم الشيخ؟ قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. في ايديك انت، العطاء مرتبط بك انت، ان ربنا ربط قدره بتغيير نفسك انت. قال تعالى في باب التغيير: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ابدا انت التغيير، ربنا يغير لك كل شيء. فأما من أعطى، أعطى يعني إيش؟ يعني نفذ الأمر في القرآن أو السنة. واتقى يعني اتقى، يعني اجتنب النهي، من دي التقوى البعد عن المحارم، فاجتنب النهي. وصدق بالحسنى، صدق الأخبار، لأن الحسنى يعني لا إله إلا الله، يعني صدق كل ما يأتيه عن الله أو عن رسول الله فيما يتعلق بالتوحيد والإيمان. صدقت، أيوة، فسنيسره لليسرى. خلاص، عطاء بقى لا ينتهي، بخلاف النوع الثاني. وأما من بخل، ما نفذش الأمر واستغنى، وقع في النهي وارتكب الحرام وكذب بالحسنى، كذب بالتوحيد، ها؟ النتيجة فسنيسره للعسرى، والعياذ بالله رب العالمين. يبقى نفرق بين عطاء دنيا وعطاء إيمان. عطاء الدنيا للجميع، بل قد يكون الكافر أكثر مني عطاء في هذا الباب. خلاص؟ إنما عطاء الإيمان لا يكون إلا لمن يستحق، إلا لمن يستحق. لذلك الله يضم أهل الدنيا الراغبين فيها فقط، ولا يعملون من أجل الله رب العالمين. فننتبه لهذا الباب. نعم.
Also letztes Mal haben wir so gesehen die Wichtigkeit der Taten des Herzens. Dass die Taten des Herzens ist der Ursprung überhaupt für alle Taten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ein Organ im Körper, wenn er heil ist, dann ist der ganze Körper heil. Wenn er krank ist, dann ist der ganze Körper krank. Und das ist das Herz. Und wir haben letztes Mal darüber geredet, dass Al-Ikhlas, das Tawhid, direkt vom Herzen kommt. Und das ist die erste der Taten, die man mit dem Herzen macht, damit überhaupt irgendeine Tat akzeptiert wird. Im Koran steht vielmals, betet Allah, ihr habt keinen Gott außer Allah. Im Baqarah, der erste Befehl, der im Koran steht, o die Menschen, betet Allah an. Das ist der erste Befehl überhaupt, was man im Koran lesen kann. Heute machen wir weiter und wir reden heute über die Augendienerei. Die Augendienerei, die Definition davon ist es, dass man irgendetwas macht, aber das ist nicht für Allah. Das heißt, wir beten oder wir machen eine gute Tat, damit die Leute einfach sagen, oh, Masha'Allah, der macht gute Taten. Und da, entweder für die Leute oder für die Dunya, damit er etwas für die Dunya erlangen kann. Das ist Shirk al-Azhar. Das heißt, das ist eine Beigesellung zu Allah, die nicht aus dem Islam rausbringt, sondern dass die ganze Taten tilgt, die guten Taten tilgt. Allah sagt im Koran, Surah Hud, Surah Nummer 11, Vers Nummer 15, wer immer das diesseitiges Leben und seinen Schmuck will, den lassen wir ihn den Lohn für seine Werke in vollem Maße zukommen. Und ihn wird darin nichts geschmälert. Das sind diejenigen, für die es im Jenseits nur das Höllenfeuer gibt, nutzlos ist, was sie in ihm gemacht haben und hinfällig wird, was sie zu tun pflegten. Allah sagt klar und deutlich hier in dieser Sure, dass derjenige, der für diese Dunya irgendwas machen möchte, der bekommt seinen vollen Lohn hier dafür. Und am jüngsten Tag hat er nichts mehr davon. Und das ist normal, dass der Nicht-Muslim hier in diesem Leben, man sieht, dass der Nicht-Muslim wohlhabend ist, dass die alles haben. Und das ist ganz normal. Warum? Weil Allah diese Dunya für alle geschrieben hat, für der Gläubige und für der Nicht-Muslim. Und nur der Iman, das Glauben an sich, Allah Azzawajal gibt das nur an diejenigen, die das verdienen, diejenigen, die das würdig sind. Allah Azzawajal hat uns erschaffen und er ist auch der Versorger. Deswegen versorgt er uns mit solchen Sachen. Dabei haben wir die Geschichte von Ibrahim a.s. Ibrahim a.s. war so großzügig, dass er die Leute, dass er, wenn er keine Gäste zu Hause hatte, er hat draußen nach Gästen gesucht. Und einmal hat er jemanden bei sich nach Hause gebracht, hat ihm das Essen auf den Tisch gelegt, dann hat er gesagt, sag Bismillah, der hat gesagt, oh Ibrahim, ich kenne diesen Allah nicht, also ich bete diesen Allah nicht, was du betest. Dann sagt der Ibrahim a.s., geh raus, dann gibt es kein Essen für dich. Als er rausgegangen ist, sagte Allah zu ihm, also zu Ibrahim a.s., was ist mit dir passiert? Ich habe denjenigen 60 Jahre lang Essen gegeben und am Leben gehalten und du für einmal, dass er Kufr gemacht hat, hast du ihn rausgeschmissen. So ist Ibrahim a.s. direkt hinterher gegangen, hat ihn zurückgerufen. Er hat gesagt, ja, warum? Du schmeißt mich raus und dann rufst mich zurück. Er hat gesagt, ja, Allah hat mich für dich erniedrigt. Er hat mich für dich erniedrigt und hat mir schlimme, also schwere Wörter über dich gesagt. Dann sagt er, ein Gott, der die Leute, der seine Feinde beschützt gegen seine Diener, also ich würde an diesen Gott glauben, dann hat er die Schahada ausgesprochen und ist in die Religion von Ibrahim a.s. reingekommen, ist Muslim geworden. Und das sollte eine Lehre für uns sein, eine Lehre für uns sein, wie wir mit den Leuten, die sündigen, umgehen sollen. Zum Beispiel einer hat einen Bruder zu Hause, der am Rauchen ist oder der raucht. Auf einmal redet er nicht mehr mit seinem Bruder. Das ist nicht die Lösung, das ist keine Lösung. So verlierst du deinen Bruder. Und vielleicht ist die Tat, was dein Bruder macht, kleiner als die Tat, was du machst. Denn du denkst, du bist besser als ihn. Du denkst, weil du betest, weil du nicht rauchst, weil du dies und das nicht machst. Und im Gegenteil, der macht das. Du denkst, du bist besser als ihn. Und das bringt dich in Höllenfeuer. Wie Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah sagte, vielleicht, es kann sein, dass eine gute Tat dich zum Höllen bringt. Und eine schlechte Tat dich ins Paradies bringt. Warum? Derjenige, der vielleicht eine schlechte Tat macht, ist vielleicht danach traurig und ist gefühlt mit Reue. Im Gegenteil, wenn einer gute Taten macht, vielleicht denkt er, Mashallah, ich mache gute Taten, ich brauche gar nichts. Ich bin Mashallah, wie man so schön sagt. Und dann geht er dafür ins Höllenfeuer, weil er denkt, er hat was Gutes gemacht. Deswegen sagt Allah, deswegen hat uns unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam immer nach jedem Gebet befohlen, dass wir Istighfar machen. Beim Hajj auch, wenn wir fertig sind, man sollte Istighfar machen. Warum? Weil wir nicht denken, dass unsere Tat, wir haben damit das Paradies erreicht, sondern nur mit der Barmherzigkeit Allah azza wa jalla. Die Geschichte auch mit dem Sahabi, der Alkohol getrunken hat. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat befohlen, ihn zu peitschen oder Schläge auf seinen Rücken zu geben. Und natürlich eine kleine Parenthese hier, die Schläge, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam damals gegeben hat, man stellt sich heutzutage vor, oder diejenigen, die darüber sprechen, denken, man sollte seinen Rücken ganz blau vom Schlägen machen. Nein, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat mit einem kleinen Ast geschlagen oder mit seinem Kleid sogar einmal geschlagen. Das dient nicht dafür, ihm weh zu tun oder ihm Schmerzen hinzufügen, sondern nur eine Art und Weise Strafe, nur damit er fühlt, dass er etwas Falsches gemacht hat. Und dieser Sahabi hat das nochmal gemacht und nochmal gemacht und nochmal gemacht, bis ein anderer Sahabi ihn beschimpft hat. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, schimpf ihn nicht, beschimpf ihn nicht. Denn ich weiß, der liebt Allah und seinen Propheten. Der liebt Allah und seinen Propheten. Hier sieht man einen Sahabi, der schlechte Taten gemacht hat, aber trotzdem seine Liebe zum Prophet und zu Allah azza wa jal hat ihn dazu gebracht, dass er Reue zeigen wollte. Das gleiche für denjenigen, der eine Bid'ah, eine Erneuerung in die Religion bringt. Erstmal muss man Ratschläge geben, ihn in die Hände nehmen. Der Sheikh hat, möge Allah ihn bewahren, eine sehr schöne Geschichte erwähnt. Ein Opa ging mit seiner Enkeltochter über eine Brücke und dann sagte zu seiner Enkeltochter, halt mir die Hand fest. Dann sagte die kleine Tochter, nee, halt du mir die Hand fest. Der Opa hat sich gesagt, ja, warum? Die hat gesagt, weil ich schwach bin, wenn ich deine Hände anfasse und fallen würde, da habe ich nicht genug Kraft. Aber du bist mein Opa, du hast Kraft, du kannst mich richtig festhalten. Und so ist es auch mit uns. Wenn wir einen Bruder haben, der den schlechten Weg nimmt, man sollte von seiner Hand nehmen. Man sollte ihn mitnehmen. Wir brauchen jeden einzelnen Bruder und wir brauchen keinen anderen Bruder zu verlieren. Also, wie vorher gesagt, die Dunya gibt Allah Azza wa Jal, jeder, der das möchte, jeder, der dafür irgendwas macht, aber das Glauben, das Iman sagt, gibt Allah Azza wa Jal nur derjenige, der es würdig ist. Ja.
على مائدة سورة الإسراء الآية 18، قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. أصل السلام نفس معنى السابق. وعلى مائدة الشورى آية 20، قال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. كل بذم لأهل الدنيا وأهل الرياء. وعلى مائدة الأنفال 47، قال تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. يحذرنا من فعل هؤلاء الذين خرجوا فخرا وعزا وطلبا لرأي الناس فيهم ومدح الناس لهم إلى آخره. فهذا تحذير وذم لأهل الدنيا الذين ابتعدوا عن دائرة الإخلاص ووقعوا في دائرة الرياء المحبط للأعمال. لعل البعض يأتيه إشكال في هذا الباب الهام. هذا الإشكال: بعضنا قد يعمل العمل الطيب وبعد أن يفرغ من عمله يجد من يثني عليه أو يحمده على هذا العمل فيجد فرحة في نفسه من مدح الناس أو ثناء الناس على عمله الطيب، فهل هذا يدخل في الرياء؟ الإجابة لا، الإجابة لا، بل كما أخبر النبي عليه الصلاة أزكى التسليم قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. دي بشارة أنك على خير ما دمت قد فعلت ابتغاء مرضات الله، وما دمت لا تفعل إلا من أجل الله وأثنى الناس عليك وتفرح. لا شك النفس تفرح بمن يمدح وتستاء بمن يذم، لأن هناك بعض المقولات اللي بتنتشر في بعض كتب أهل العلم وهي مقولات تخالف المنهج، مثلا زي كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى أبي حامد، هتجد فيه كثير من المقولات اللي هي تخالف المنهج. إن الشيخ رحمه الله كان في بدايته قد انساق مع علم الكلام وألفان، ثم في آخر عمره رحمه الله عدل عن ذلك وتاب من هذا كله، ولكن كتابه الإحياء فيه الكثير من هذه الأبواب اللي محتاج لطالب العلم عندما يقرأ أن يدقق وأن يحقق وأن يعرض هذا على المنهج. من ذلك مثلا في باب الإخلاص يقول: ومن علامات الإخلاص أن يستوي عندك المدح مع الذم. ده يخالف، حتى يخالف الفطرة، يخالف الفطرة التي فطر الله الناس عليها. كيف يستوي عندي من يمدحني مع من يذمني؟ الأنبياء أنفسهم كانوا يحزنون من شدة الذم والتضييق والطعن، ولا إيه؟ في الحديث الصحيح كليم الله موسى عليه السلام عندما كثر فيه القول لدرجة أنهم لم يتركوه حتى في بدنه، كان موسى عليه السلام لا يشارك قومه في الاستحمام عاريا، وكان هذا جائزا في شريعتهم، يعني كانوا ينزلون إلى النهر رجالا عراة عادي جدا كما هو الآن في كثير من بلاد الغرب، يعني حتى الشباب يلعبوا الكرة ليهم مكان كده يستحموا مع بعض عراية عادي يعني. فموسى كان لا يفعل هذا عليه السلام، وكان من شدة حيائه يكثر من الملابس لدرجة أنه كان لا يرى من بدنه شيء، فتكلموا عنه في هذا وقالوا لعله مريض بمرض جلدي مما دفعه لستر بدنه. فموسى عليه السلام حزن وناجى ربه جل جلاله وقال: يا رب كف ألسنة بني إسرائيل عني، نبقى امنع ألسنتهم إيه من الكلام عني. فقال الله عز وجل: يا موسى وكيف ذلك؟ أمر لم أجعله لنفسي، كيف أجعله لبعض خلقي؟ يا موسى نسبوا لي الصاحبة ونسبوا لي الولد. الله أكبر، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يبقى أنت تريد ألا يتكلم فيك الناس؟ إذا كان تكلموا في الرب جل جلاله، نسبوا له الزوجة أي الصاحبة، نسبوا له الولد، ودي شوف العقائد الباطلة. إذن لذلك قال بعضهم: من رام عدم كلام الناس فيه فهو مجنون. لازم يتكلموا فيه. طب هذا الكلام لا شك أنه له أثر على الفطرة. الله تعالى خاطب نبيه الأمين محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال: ولا تكو في ضيق مما يمكرون. يعني النبي كان عنده حزن خلاص وضيق من هذا هذه الفعال، فالفطرة تأبى ذلك، أن يستوي الذم مع المدح تأبى ذلك خلاص. لكن نقول: ألا تحب بعملك المدح، فارق بين هذه وتلك. أنا بفعل ابتغاء مرضات، لكن لو جالي المدح لازم أفرح به، لكن أنا عند عملي ما فعلت من أجل ذلك، وهكذا. فلازم نضبط تلك المقولات بالمنهج. وذلك الله تعالى لما تضجر موسى من كلامهم، فشوف إيه اللي يحصل عشان يبرأ نبيه موسى عليه السلام مما ذهبوا إليه. في الحديث الصحيح عند البخاري يقص النبي هذه القصة، أن كليم الرحمن موسى بن عمران ذهب يوما ليغتسل، ووضع ملابسه على شاطئ النهر على حجر، وبينما هو كذلك إذا بالحجر يطير بملابس موسى عليه السلام. موسى خرج من النهر فزعا معه العصا يجري وراء الحجر: ثيابي يا حجر، ثيابي يا حجر. حتى مر به الحجر على ملأ من بني إسرائيل، فرأوا جسد موسى أجمل ما يكون عليه السلام، فضرب موسى الحجر بعصاه حتى توقف، ثم أخذ ثيابه، أو كما أخبر النبي، لدرجة النبي قال: فلو كان الحجر بيننا لأريتكم الندبات من ضربات موسى عليه. يعني شوف حتى العصا أثرت في إيش؟ في الحجر، فمعلمة. فكان ده المشهد معجزة وآية النبي الله موسى، عشان ربنا يظهر براءته مما ذهبوا إليه. وذلك في القرآن قال تعالى: ولا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فالشاهد: كلما أخلصت لربك نجاك ربك من مكر الماكرين وأبطل دعاوى الحاقدين. لذلك أقول دائما وأبدا: والله إن كان الإخلاص في زاوية من الزوايا لا يعرفه كثير من الخلق، يأبى الله عز وجل إلا أن يرفع أصحابه ليعلم جميع الخلق. دي سنة الله عز وجل بخلاف الرياء والسمعة. لذلك نقول أن فرحك بمدح الناس بعد عملك الذي فيه إخلاص ليس من الرياء، ليس من الرياء، بل هذه بشارة عجلها الله لك في الدنيا حتى تثبت على العمل. فإنك على خير فامضي ولا تلتفت، امضي ولا تلتفت خلاص. لكن شرط إنك عند القول أو عند العمل ابتغيت وجه ربك جل جلاله. وحاول تجاهد نفسك دائما أبدا في كل قول وفي كل عمل أن يكون لمن؟ لله تعالى، وألا يكون للشيطان فيه حظ ولا نصيب، ولا للدنيا ولا لهوى النفس. وامضي في عملك، ودائما أبدا يا إخوة الإخلاص له نور، الإخلاص في العمل له نور، فعليك أن تحرص على الإخلاص. كما قال بعض السلف: عالجت نيتي 20 سنة حتى استقامت لي. احنا عايزين يكون واجب وقتنا الباب ده، ازاي في كل قول وفي كل عمل هجاهد نفسي ان يكون لله وتابع النية. المجاهدة هذه عبادة يحبها الله عز وجل، انك دايما تجاهد نفسك، لان هيجي لك اثناء العمل ويحاول يحرفك. جاهد واثبت. ولذلك قال العلماء: ترك العمل من خوف الرياء هو الرياء. مرة ثانية، ودي قاعدة هامة جدا، لأن أحيانا يجي الشيطان لكل مبتدئ في طلب العلم ومبتدئ في طريق الاستقامة يحاول يبعده بحجة خوفه من الرياء. تيجي تعمل عمل صالح أيوة عشان الناس، فحضرت تقول لا 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 لا، تروح راجع لورا مش هعمل، ماشي. هو ده الرياء بعينه، ترك العمل من خوف الرياء، هو الرياء. المخلص حقا لا يلتفت لوساوسه. وانا عايز اقول لك قاعدة اخرى، لو كنت مراء لما وسوس لك الشيطان بالرياء. من الاخر يعني، ما دام جالك يبقى انت فيك اخلاص. تاني، لو كنت مرائيا لماذا ياتيك يقول لك ان انت مرائي؟ ما هو يحبك، يحب عملك ده فيسيبك لانك بقيت جندي من جنوده. انما يجي لمين؟ للمخلص يحرفه. ايوه، مثلا حضرتك جيت وعايز تصلي النافله بخشوع، ركعتين سنه كده بخشوع وخضوع، يقول لك ايوه انت عايز بقى تخشع امام الناس عشان فلان يشوفك وفلان، تروح انت عامل ايه؟ مكروت، ما تصليش زي ما هو. ده الرياء. يبقى انت فعلا خايف من الناس وبتعمل من اجل الناس. لو كنت بتعمل من اجل الله اثبت على نيتك واتمم عملك، واتمم عملك ولا تلتفت للناس. واياك ان تترك العمل زي بعض الطلبه، ربنا يهديهم، قولوا امين. يجي مثلا خطيب ما جاش الجمعه دي، يا فلان يطلع يخطب بالنا. لا لا لا، مش انا مش اهل. ما شاء الله، انت مش اهل. طب مين يا ابني اللي اهل؟ لو طبقنا هذه القاعده فلن يصعد المنبر خطيب، ولن يجلس على الكرسي متكلم. يا ابني ما نتكلم من باب الاهليه ولكن من باب المسؤوليه، ده سد ثغر للمسلمين، ده رفع حرج عن الامه، فعليك ان تخلص عملك لله وتبدا. الرجل البسيط قوي من بسطاء الناس، خطيب ما جاش في دوله من دول الخليج، يحكي لنا بعض الاخوه، فمش لاقين حد يخطب يوم الجمعه وما شاء الله اللي حقد كده، وعارفين بقى لا. يا جماعه ما في راجل مسن بسيط كده، لقاهم كلهم احجامه، وراح قايم صعد المنبر بعد ما حمد ربنا واثنى عليه وصلى على النبي، قال ثم اما بعد ايها الناس، ربنا لا يبغانا كده ولا يبغانا كده، ربنا يبغانا كده. اقول قولي هذا واستغفر، والله هكذا يعني، مش عايزك تمشي الناحية، عايزك تمشي عدل تعتدل وتستقيم. وجلس، ادي الخطبة الاولى. قام الخطبة الثانية، حمد ربنا وصلى على النبي، ثم قال وكما ذكرت لكم في خطبة الاولى، ربنا لا يبغانا كده ولا يبغانا كده، ربنا يبغانا كده، اللهم اغفر لنا ذنوبنا. وراح نفت صلى، وكانت من ابلغ الخطب، خلاص قال كل حاجة وما قالش حاجة. ذكرني بخطبة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما تولى خلافة المسلمين. أول خطبة صعد المنبر رضي الله عليه وسلم، رضي الله عن عثمان. طبعا جالس تحت عثمان مين؟ علي بن أبي طالب، فقيه الأمة وعالمها، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر بن العاص، عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، علماء فقهاء. طب عثمان يقول لهم ايه دول؟ ما دول محتاجين إيوالة، دول اتربوا على ايد النبي. الله اكبر. فعثمان بن عفان حمد الله واثنى عليه وصلى، ثم قال ايها الناس انتم في حاجة الى امام عمال لا الى امام قوال، واقم الصلاة. وكانت من ابلغ خطب الاسلام في تاريخ الإسلام بعد خطب النبي محمد. أسمع كلمات معدودة، أنتم في حاجة إلى إمام عمال كثير العمل، لا إلى إمام قوال يتكلم بس بدون عمل. خلاص، فنقول لك سد ثغور المسلمين ما دمت حصلت بعض العلم، سد الثغر واحفظ المسلمين. وهكذا هكذا المسلم يا إخوة، يجي لك إبليس عشان يبعدك، ده أنت مرائي، ده أنت مش عارف إيه، ده أنت هتعمل عشان الناس يقولوا، أقول له أيوة أنت منكش دعوة، أنا هعمل عشان الناس يقولوا، واصعد وارفع الحرج وقم بالواجب المناط بك، إن أصبح واجب الآن. وهكذا إخوة، فنحن في أمس الحاجة إلى فهم قضايا الإخلاص علشان نثبت على الطريق، إن الخلل بيأتي من عدم العلم والجهل ببعض الأحكام، فقد يحجم المخلص ولا يدري أنه مخلص، وقد يقبل المرائي ويعلم أنه مخلص، ودي مشكلة خطيرة جدا. فلازم ننتبه للضوابط الشرعية، فاحنا محتاجين نجتهد على النيات والإرادات علشان نصل إلى رب البريات جل جلاله. نعم.
Also in Surah Isra, Surah Nummer 17, Vers Nummer 18, sagt Allah Azza wa Jalla sinngemäß, wer immer das schnelle Eintreffende will, also das schnelle Eintreffende ist natürlich die Dunya damit gemeint, dem gewähren wir darin schnell, was wir wollen, demjenigen, den wir wollen. Hierauf haben wir für ihn die Hölle bestimmt, der ausgesetzt sein wird, mit Vorwürfen behaftet und verstoßen. Das heißt, was wir am Anfang gesagt haben, dass Allah Azza wa Jal hier, derjenige, der diese Dunya möchte, Allah Azza wa Jal gibt ihm diese Dunya. Der gibt ihm diese Dunya, und was er darauf als Ergebnis bekommen wird, ist das Höllenfeuer. Denn der macht das für die Dunya und nicht für Allah Azza wa Jal. Und jetzt kommt die Frage, wenn ich jetzt ein Lob bekomme von einem Bruder, den ich eine gute Tat gemacht habe, kommt das vom Riya oder nicht? Denn ich empfinde daran Gutes, wenn jemand mir sagt, Masha'Allah, du hast was Gutes gemacht oder du hast mir geholfen und so weiter und so fort. Gehört das zum Riya oder nicht? Der Schiff sagt dazu, nein, das gehört nicht zu Riya, sondern der Mensch, der braucht das manchmal. Der braucht diesen Lob, damit er weiß, dass er auf dem richtigen Weg ist. Diesen Lob, was du von deinem Bruder bekommst, diesen Lob, das ist eine frohe Botschaft von Allah, damit er dir sagt, du bist auf dem richtigen Weg, mach weiter. Woher kommen wir mit dieser Aussage, dass der Mensch ein Lob braucht? Also das Gegenteil von Lob, ich weiß nicht, wer kann mir dabei helfen? Gegenteil von Lob? Auf jeden Fall. Das Gegenteil von Lob macht auch die Person runter. Das bringt derjenige runter. Woher haben wir das gesehen? Wir haben das gesehen bei unseren Propheten. Musa a.s. zum Beispiel in seiner Geschichte, der hat sich immer dick angezogen. Der wollte nichts von seinem Körper zeigen. Und Bani Israel damals, die haben so geschwommen, indem die deren Kleider ausgezogen haben, die haben so geschwommen. Und damals war es nicht, das war erlaubt. Das Gegenteil von Musa, der war immer bedeckt. So sagten die Söhne Israels, ja, der hat sicherlich eine Krankheit an der Haut, deswegen bedeckt er sich. Und die haben da etwas Schlimmes über ihn gesagt. Und das hat ihn traurig gemacht. Musa a.s. ist dadurch traurig geworden und hat Allah azza wa jal gesagt, ja Allah, mach, dass sie nicht mehr sowas über mich sagen. Dann sagt Allah azza wa jal, die haben über mich Sachen gesagt, die noch schlimmer sind. Und ich habe nichts gemacht. Denkst du wirklich, dass ich bei dir irgendwas mache, damit die nichts mehr sagen? Nach einer Zeit lang, Musa a.s. ging alleine schwimmen in einer Ecke, wo keiner ihn sehen kann, und hat seine Kleider auf einen Stein gelegt. Dann hat Allah azza wa jal so gemacht, dass dieser Stein hochgehoben wurde und weggerannt ist. Und dann ran Musa a.s. hinterher, bis er vor Leute, bloßgestellt, also ohne Kleider vor ihm stand. Und dann haben die gesehen, wie schön der Körper von Musa a.s. war. So ist diese Geschichte weggegangen. Auf jeden Fall diese Geschichte, um euch zu erklären, dass der Mensch braucht diesen Lob. Und wie gesagt, das ist eine frohe Botschaft von Allah, wenn du so ein Lob bekommst. Das Wichtigste daran ist, an die Nähe zu arbeiten, an die Absicht bevor die Tat. Bevor man die Tat macht, ist da kommt die Wichtigkeit von dieser Ikhlas, dass man das für Allah macht. Einer von den Salaf sagte, ich habe 20 Jahre daran gearbeitet, an meiner Absicht dran gearbeitet. Das heißt, diese Arbeit von der Absicht, das ist keine leichte Arbeit. Man muss ständig daran arbeiten, tagtäglich, bei jeder einzelnen Tat, die man macht. Eine wichtige Sache jetzt ist, wenn ich eine Tat hinterlasse wegen Riya, dann habe ich Riya gemacht. Die Gelehrten sagen, wenn ich eine Tat mache oder machen will und ich diese Tat hinterlasse, wegen die Leute, dass sie auf mich zugucken, dann bin ich in diesen Ria runtergefallen. Das heißt, ein Beispiel dafür, ich komme in die Moschee, will beten. Zwei Rak'at für Allah, Azawajal. Ich habe mir vorgesagt, ich bete jetzt zwei lange Rak'at. Und ich komme rein, die Moschee ist voll. Jeder guckt mich an. Okay, ich mache ganz schnell, damit es keine Ria ist. Du bist in die Ria gefallen. Deine Ria ist deine Absicht, was du am Anfang gemacht hast. Und ein anderer Tipp für dich, wenn diese Waswas zu dir kommt und dir sagt, pass auf, du machst diese Tat jetzt wegen Ria, obwohl du am Anfang gar nicht diesen Kopf hattest, weißt, dass du Ikhlas in diesen Tat hattest. Sonst wäre Shaitan nicht zu dir gekommen und hätte dir nicht diese Worte gesagt. Warum soll er dir sowas sagen? Du machst ja eine gute Tat, der will dich davon abwenden.
بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء لضيق المقام إن قدر بقاء وكان اللقاء هنبدأ نقف أمام أهمية الإخلاص بعد أن بينا ذم الرياء وأهل الرياء وهنبدأ كمان نتكلم عن ثمرات الإخلاص يعني أنا لما أكون مخلصا في عملي أو قولي إيه اللي هجني من وراء الإخلاص في الدنيا والآخرة انتظرونا إن شاء الله في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم إن قدر بقاء وكان لقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.